أن هذا هو الحق وأن هذا هو الفلاح والرشد ما أعجبهم. حاصوا حصة الحمر ونكسوا على أعقابهم إلى الأبواب فوجدوا قد أغلقت. ما لهم حيلة، ما لهم حيلة، مغلقة، محتاط نفسه، أخذ المفاتيح أمامه. فلما عيسى منهم قال علي بهم، ردوهم مرة ثانية، عندي لكم كلام آخر، قال علي بهم، فدعا بهم فجلسوا في أماكنهم، فطل عليهم من أعلى فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم. أنا قلت لكم هذا الكلام ما قصدي إنكم تتركون دينكم، لكن أبا أشوف أبا أنظر هل أنتم تحبون دينكم ولا لا، هل عندكم ثبات على دينكم ولا لا، هل عندكم صلابة على دينكم ولا لا. الآن تبين لي أنكم عندكم صلابة وأنكم ما تفرطوا في دينكم. فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، في الحديث الآخر جاء في الحديث الآخر زيادة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هرقل قال ظن الخبيث بملكه، ظن الخبيث هرقل، ظن وش معنى ظن؟ شح بملكه وآثر ملكه على الآخر، آثر الدنيا على الآخر. وفيه دليل على أن الإيمان ليس هو التصديق بالقلب، في رد على المرجع أيضا، رد على المرجع الذين يقول الإيمان هو التصديق بالقلب، يدل على أن التصديق على أن الإيمان تصديق واتباع، وأن من لم يتبع لا يكون مؤمنا ولو كان مصدقا ولو كان عارفا. هرقل عارف الآن، هل هو عنده جهل؟ عارف، لكن كفره بالاستكبار والإباء، أبى واستكبر وهو قوم، كفره بالإباء والاستكبار، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، وفرعون كفره بالإباء والاستكبار، واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب كفرهم بالإباء والاستكبار. فالأدلة على بطلان مذهب المرجئة كثيرة. المرجئة اللي يقول الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، وكذلك الجهمية الذي يقول الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، وكذلك الكرامية الذي يقول الإيمان مجرد القول باللسان، كل هذه أقوال باطلة فاسدة. الإيمان لا بد فيه تصديق وإقرار بالقلب وعمل يتحقق بهذا التصديق. فالتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل لا بد له من إيمان يصححه. فمن صدق ولم يعمل صار إيمانه كإيمان إبليس وفرعون وهراء كافر، ومن عمل ولم يؤمن صار عمله كعمل المنافقين الذين يعملون وليس عندهم إيمان يصححوا إيمانهم. فالعمل لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإيمان المنافقين. والتصديق لا بد له من إيمان يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود وهرقل وسائر المشركين. نعم.
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
شوف صفحة 219 آخر سطر، قال النووي في هذه القصة فوائد. 219 عندك آخر سطر، قال النووي.
قال النووي في هذه القصة فوائد.
في هذه القصة فوائد
منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال، وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلا استحب. ومنها وجوب العمل بخبر واحد، وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده فائدة.
نعم، واحد أرسل الكتاب، دل على قبول خبر الواحد. في الرد على الأشاعر والمعتزلة وغيرهم من البدع الذين يقول لا يقبل خبر الواحد ولا يعمل به، هذا باطل. نعم. ها نعم، لكن لم ما يلتزم بالأشعرية، إنه المحدث كذا حافظ الحجر لا يلتزمون بكل ما يقول الأشاعر. نعم.
ومنها وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه.
نعم، فكذا إراق العمل بالخط، خط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وأنه كتابه لا. جاء في الحديث الآخر أنه ختمه، وأنه قيل له إن أهل الكتاب لا يقرؤون الكتاب إذا كان مختوما، اتخذ خاتم نقش محمد رسول الله فكان يختم به كتبه. نعم.
قوله فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، قال النووي فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أي بذكر الله كما جاء في رواية أخرى، فإنه روي على وجه بذكر الله وببسم الله وبحمد الله. قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة. انتهى.
طيب قوله إثم الأريسيين في الصفحة 21 في وسط الصفحة، قوله إثم الأريسيين.
قوله إثم الأريسيين: تقدم ضبطه وشرحه في بدء الوحي، ووجدته هناك في أصل معتمد بتشديد الراء، وحكى هذه الرواية أيضا صاحب المشارق وغيره، وفي أخرى الأريسيين بتحتانية واحدة. قال ابن العربي: أريس يأرس بالتخفيف فهو أريس، وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري:
وأرس بالتشديد، وأرس بالتشديد،
وأرس بالتشديد يؤرس فهو إريس. وقال الأزهري: بالتخفيف وبالتشديد، بالتخفيف وبالتشديد الأكار لغة شامية.
الأكار يعني فلاح. نعم
سن الله. الأكار لغة شامية، وكان أهل السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسا، وأهل الروم أهل صناعة، فأعلموا بأنهم وإن كانوا أهل كتاب فإن عليهم إن لم يؤمنوا من الإثم إثم المجوس. انتهى. وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكره. وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس، رجل كانت تعظمه النصارى، ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى، وقيل إنه من قوم بعث إليهم نبي فقتلوه. فالتقدير على هذا فإن عليك مثل إثم الأريسيين. وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل، ورده بعضهم بأن الأريسيين كانوا قليلا وما.
وقال ابن سيدة بعده، قال ابن سيدة في المحكم سطر بعد سطر.
وقال ابن سيدة في المحكم: الأريس الأكار
عند تغلب.
نعم. الأريس الأكار عند تغلب، والأمين عند كراع، فكأنه من الأضداد، أي يقال للتابع والمتبوع، والمعنى في الحديث صالح على الرأيين. فإن كان المراد التابع فالمعنى إن عليك مثل إثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام، وإن كان المراد المتبوع فكأنه قال: فإن عليك إثم المتبوعين، وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق.
المقصود أن المعنى أن عليك إثم أتباعك، عليك إثم الرعية كلها. طيب شوف في الآخر، في آخر 23 وفي الحديث من الفوائد، كان فيها في حر شوي، كان ما شغل هذا، طفى هذا، طفى شغل هذا، شغل هنا هنا عندك، هذه اللي عندك شغل. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه. وقد أخرج أحمد وأبو داود عن العلاء بن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عامله على البحرين، فبدأ بنفسه من العلاء إلى محمد رسول الله. وقال ميمون: كانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم، فتبعتهم بنو أمية. قلت: وسيأتي في الأحكام أن ابن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية، وعند البزار بسند ضعيف عن حنظلة الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا وخالد بن الوليد فكتب إليه خالد فبدأ بنفسه، وكتب إليه علي فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب على واحد منهما.
فلم يعب، دل على الأمر واسع، يعني إذا بدأ بنفسه أو بدأ بمكتوب إليه فلا حرج. نعم. بعد باب الحديث اللي بعده. نعم. من بلغت الدعوة يفسح في حقه. نعم. لا لا صواب انه لا يجب. نعم.
باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى قوله به عليم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال رابح حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رايح حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس
قال حدثني أبي
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعل لي حسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا.
نعم. هذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا ينال البر حتى ينفق من الشيء الذي يحبه، يعني ينفق من الشيء الذي يتعلق نفسه به ويحبه. ذكر حديث أبي طلحة في صدقته ببستان فيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم أسرعوا الناس إلى الامتثال. أبو طلحة لما قرأ هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طبقها على نفسه، قال الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي هذه الحديقة، هذا البستان، بستان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل ويتوضأ منه ويشرب مما فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية تصدق أبو طلحة بأحب ما يملك وأفضل ما يملك وهي هذه الحديقة، وقام وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء حديقة بستان وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله بخن ذاك مال رايح في ثلاث مواضع قال ذاك مال رايح رايح في المواضع الثلاثة ذاك مال رايح وكذا قال قرأت على مالك مال رايح في المواضع الثلاثة بالياء التحتانية، أي المعنى أنه رائح ثوابه على صاحبه، أو المعنى إن المال ذاهب وضائع إلا ما يستفيد منه صاحبه في إنفاقه في وجوه الخير، المعنى رائح عليك ثوابه أو إن المال ذاهب وضائع إلا ما يستفيد منه صاحبه في وجوه الخير. وأما الموضع الرابع قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذاك مال رابح بالباء الموحدة من الربح، أي رابح صاحبه، وفي فضل النفقة والصدقة على الأقارب وأنهم أولى ببره من الأباعد. قال النبي أرى أن تجعلها في الأقربين قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، في تجعل فضل الصدقة والنفقة على الأقارب وأنهم أولى ببره من الأباعد، وأن النفقة عليهم والصدقة أفضل من الأباعد. في قول أنس فجعلها لحسان وأبي لأنهم أقارب وبنو عم. قال أنس وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا, ولم أعطى شيء وأنا أقرب إليه, أنا أقرب إلى أبي طلحة. لماذا لم يعطه؟ لأنه ربيبه وزوج أمه. أنس ربيبه, أبو طلحة هذا زوج أمه, وليس من أقاربه نسبا وليس من العصبة, أو لأنه مستغن بالنفقة عليه, وربيبه وزوج أمه عنده في البيت فهو ينفق عليه ويعتني به ولا يحتاج يعطيه من الحديقة. ولهذا قال أنس جعل لحسان وأبي وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا, فلأنه ليس من أقارب نسب وليس من عصبة, أو لأنه مستغن بالنفقة عليه لأنه في بيته تحت حجره حيث أنه ربيبه ابن زوجته. تقدم هذا الحديث في الوصايا, وأن أنس قال فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني, وهو مخالف لما في هذا الحديث. هذا الحديث يقول وأنا أقرب إليه ولم أجعل منها شيئا, وسبق في الوصايا الحديث قال وجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني, فما الجمع بينهما؟ احتاج إلى يرجع إلى كلام الحافظ هنا في الوصايا في الجزء الخامس صفحة 380, هنا قال جعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني, في عهد مع العيني أو القسطلاني هنا في نسخة ثانية. ها شوف كلام على الجمع بين قول أنس هنا قال وكان وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا, هنا قال وكان أقرب إليه مني, ظاهر هذا مخالف يعني. محتمل مو بعيد. شوف كلام الشارح. نعم
نعم.
ها
ايه
ان الماء ضائع وذاهب الا ما استفيد منه صاحبه في انفاقه في وجوه الخير, معنى ان الماء ذاهب وضائع الا ما استفيد صاحبه منه في وجوه الخير. نعم. ها نعم ممن عمل بالآية ابن عمر انه اعتق جارية له رومية كان يحبها, وروى البزار ان عمر قرأها قال فلم اجد شيئا احب الي من مرجعنا, وكانت جارية لرومية فقلت هي حرة لوجه الله اعتقها, قال فلولا اني لا اعود في شيء جعلته لله لتزوجتها, لكن تركها لله ولم يتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صدقها تزوجها. ابن عمر لما سمع هذه الآية قال أحب ما أحبها الجارية الرومية, فقال هي حرة لوجه الله واعتقها وأخرجها من ملكه وهو يحبها حبا شديدا لأن أخرجها لله عملا بهذه الآية لن تنال البر حتى تنفقوا, فاعتقها ولم يتزوجها أيضا خشية أن رجع في شيء تركه لله. نعم.
باب قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا, فقال لهم كيف تفعلون بمن زنا منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم, فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم, فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم, فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد, قال فرأيت صاحبها يجنو عليها يقيها الحجارة.
نعم، هذه الترجمة هذه الآية، هذه الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وهذه الآية خطاب لليهود لأهل الكتاب، وكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا محرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زانيا يسألون عن الحكم. جاء في الحديث الآخر أنهم قالوا نأتي بهما إلى هذا النبي، فإن يعني ترك الرجم ولم يرجمهما صار حجة لنا عند الله، قلنا هذا حكم نبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قال يا رسول هذا ماذا نعمل بهما؟ هذا رجل وامرأة زنيا احكم عليهما. فقال لهم النبي كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. نحممهما قيل نسكب عليهما الماء الحميم يعني الماء الحار، وقيل نجعل في وجوههما الحممة. ويعيد المعنى الثاني ما جاء في الحديث أن نسودهما يعني نطلس وجوههما بالسواد، وننكسهما يركبهما على حمار يصير يجعل وجهه خلف دور الدابة، يمشون في الأسواق وجهه محمم يعني يكون خزي له، ويكفي هذا. إذا زنى يأتون بوجهه ويسودونه ويركبونه على حمار ويجعلون وجهه جهة دور الدابة ويطوفون به في الأسواق. جاء في اللفظ الآخر أنهم قالوا إنه كثر الزنا في أشرافنا، وكانوا في الأول إذا زنى الشريف تركوه، وإذا زنى الضعيف قاموا عليه الحد. فلما كثر الزنا في الأشراف قالوا نريد أن نجعل عقوبة ننفذها على الضعيف والشريف، فتركوا حكم الله والرجم، وصاروا من زنى يطلسون وجهه بالسواد ويركبونه على دابة ويجعلون وجهه دبر الدابة ويطوفون في الأسواق، ويكفي هذا للشريف والرضيع. فقالوا نحممهما ونضربهما. فقال النبي لا تجدون في التوراة، يسألهم يعني هل لا تجدون في التوراة الرجم، يعني هل تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا لا نجد فيها الرجم. فقال عبد الله بن سلام الإسرائيلي وكان أسلم كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا في اللفظ الآخر فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع مدراسها، وفي لفظ مدارسها، والمدرس هو الذي درسهم التوراة عالمهم الذي يدرسها منهم، كفوا على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم. في اللفظ الآخر أنه وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، وضع كفة على آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام انزع يدك، فنزع يده على آية الرجم، فإذا آية الرجم تلوح. فقال ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. موضع الجنائز موضع قرب المسجد يصلى فيه على الجنائز في الغالب، وقد يصلى على الجنائز في المسجد كما في حديث عائشة ما صلى على ابن بيضاء إلا في المسجد، لكن في مكان قريب من المسجد متخذ خاص الجنائز، وأحيانا يصلى في المسجد. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أقام أمرك حين أضعوه. قال فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. يجنأ يعني يحني عليها، لما صار يرجمونهم صار يحني عليها، وحتى في وقت الموت الحرص عليها يجنأ عليها، يذكر الحجارة تضربه ولا تضربها من محبته لها ومن ميله إليها حتى في وقت الموت صلى الله عليه وسلم والعافية، يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. نعم.
باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
نعم، هذا الحديث على كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتونهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام, يعني الله ويقاتلون ويقاتلون فيسلمون فيدخلون في الجنة. فهذه الأمة خير الناس للناس, يقاتلون الكفار فإذا انتصروا عليهم أسروهم وأتوا بالسلاسل ثم يؤمن الله عليهم بالإسلام فيسلمون فيدخلون الجنة, تأتونهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام, فتكون خير الناس للناس ترغمونهم على الإسلام على دخول الجنة. يقاتل الكافر ويؤتى به مكرها ويسلسل بالسلاسل ثم يؤمن الله عليه بالإسلام فيسلم فيدخل الجنة. نعم حتى ايش لا ساكته يدخل ساكته.
باب إذا هم الطائفتان منكم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة.
سلمة بسم الله بسم الله.
نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
يعني ذكر الحافظ على الحديث السابق وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. وهذا يقتضي حملة على عموم الأمة. وقال غيره المراد بقوله كنتم يعني في اللوح المحفوظ أو في علم الله. وفي حديث بهز بن حكيم على قول كنتم خيرا من أخرج الناس كنتم أنتم متمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الحافظ هو حديث حسن صحيح. وهذا الحديث قول إذ هم الطائفتان منكم تفشلا قال نحن طائفتان يقول جابر بني حارثة وبنو سلمة وما نحب أنها لم تنزل. ويعني وإن كان في قول أن تفشلا هذا فيه يعني في غضاوة عليهم إلا أنه قال أحب أنها ما أحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. وهذه منقبة سيقول هم الطائفة أن تفشل لكن قول والله وليهما وهذه منقبة لهما. يكفينا أن الله ولينا. نعم.
باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف. يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب
لأحياء من العرب مصروف
لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر بشيء
ليس لك
ليس لك من الأمر شيء.
نعم. وهذه ترجمة باب ليس لك من الأمر شيء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الأمر، وإن الأمر كله لله، وأنه بشر لا يستحق العبادة، وإن كان أفضل الناس وأشرف سيد الناس، إلا أنه ليس له شيء من التدبير، التدبير لله، ولا يستحق شيء من العبادة، فالعبادة حق الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي كريم يطاع ويتبع ويصدق أخباره ويتعبد الله بشريعته، لكنه لا يعبد، وليس له من تصريف الأمور شيء ولا من تدبير هذا الكون شيء، فالأمر كله لله. ذكر حديث ابن عمر أنه قال لو سمع النبي إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العذ فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله هذه الآية ليس لك من أمر شيء، قول الله مع فلان وفلان، جاء في الحديث الآخر تسميتهم وهم صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وكلهم تيب عليهم وأسلم، كان يدعو عليهم في الركعة الأخيرة من الفجر ويؤمن عليه هو خير أفضل الناس ويؤمن عليه خير الناس، ثم أسلموا وتاب الله عليهم كلهم، قال اللهم لعن صفان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، والصحابة يؤمنون ثم تاب الله عليهم وأسلم، دل على الأمر لله، الأمر لله والقلوب بيد الله، وفيه مشروعية القنوت في النوازل، وفيه جواز تسمية من يدعى له ويدعى عليه في القنوت، يسمى بأشخاص فلان وفلان، وفيه أن الأفضل وفيه أن القنوت يكون بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، وجاء في الحديث الآخر أيضا أن أبا هريرة دعا في صلاة المغرب وصلاة العشاء قالت جميع الصلوات إلى اشتد الأمر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، هذا هو الغالب بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، يعني بعد ما يقول الذكر يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضار، يعني على قبيلة مضار لكفرهم وعنادهم وإلههم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وجعلها سنين كسن يوسف، دعا عليه سن يوسف أصاب قحط وجد، ولهذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم قريش سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام والجلود، اللهم اجعل سنين كسن يوسف، فإن يوسف إذا جاءهم سنين جد ثم سنين خصم، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذره بسنبله إلا قليلا ما تأكل، ثم يتم بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن، السنين الأولى خصم والثانية جد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، سنين يعني سن جد كسن يوسف، يجهر بذلك والناس يؤمنون، كان يقول في بعض صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، ليحيى من العرب لا الذي قتل القراء دعا عليهم، فدل على مشروعية القنوت لكن في النوازل عند النوازل لا ولا يستمر بل يدعو وقتا ثم يمسك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل ودكوان وعصية دعا عليهم 40 صباحا ثم ترك، فدل على مشروعية القنوت في النوازل وأنه لا يقنت دائما، وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن الإمام يقنت الفجر دائما باستمرار، واستدلوا بحديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، وهذا خلاف الصواب، ومقول ما زال يقنت المراد بالقنوت طول القيام، فالصواب أن القنوت لا يستمر، لكن إذا صلى خلف من يقنت يؤمن عليه كما فعل الإمام أحمد يؤمن ولا يخالف، لأن الخلاف شرط، فإذا صلى خلف من يقنت الفجر لا يخالف ولا يشدد بل يؤمن على دعائه كما فعل الإمام أحمد وغيره. بركة وفق الله جميع الأفراد. نعم ما ذكر عن جمع بينهما؟ شوف قرب كبر.
قال عليك بنفس كتاب التفسير قال على لفظة وأنا أقرب إليه منهما ولم يجعل لي منها شيئا، وهذا طرف من حديث ساقه بتمامه من هذا الوجه في الوقت، وسقط هنا في رواية أبي ذر وثبت لغيره. وذكر عفوا عنك في باب الوقف قال أنس: فجعل أبو طلحة لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. زاد في تفسير سورة آل عمران: في غير رواية أبي ذر ولم يجعل لي منها شيئا. ولأبي ذر هنا عن الحموي والمستملي إليه أقرب مني بالتقديم والتأخير، قال البخاري أو شيخه، وهو الصواب كما وقع التصريح به في سنن أبي داود. وكان قرابة حسان وأبي بن كعب من أبي طلحة، واسمه أي أبي طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناف بفتح الميم وتخفيف النون.
يعني رجح، يقول كان أقرب، رجح أن القرابة ليه، رجح تروة على الأخرى.
ما ذكر، لكن عفراك ذكر قرابة حسان.
وجه كلام الحافظ في الوقت لعله يذكر محتمل مثل ما سبق أن قرابته يعني قرابة تربية، لأنه ربيبه، قرابته أنه في بيته، هناك قرابة من جهة النسب، ليس ببعيد هذا. شوف راجع كلام الحافظ فيما سبق، وفق الله. إذا كانوا محتاجين يكون أشهر، حتى ولو كانوا غير محتاجين، صلة الأقارب مطلوبة والهدية لهم، لكن إذا كانوا محتاجين يكون أشد حاجة، يكونوا قدمون على، لا يتصدق على بعد ولو هو أقارب محتاجين. فإذا كانوا غير محتاجين يتصدق على بعد ويصل الأقارب، يصلهم بما يناسب من الهدية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب التفسير: باب والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس:
وهو تأنيث آخركم أخرى تأنيث آخر، ثم الآخر قبل الأول. وهو تأنيث آخركم.
قال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية في غزوة أحد، يقول تعالى: والرسول يدعوهم في أخراكم، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون، يعني في الجبل، وهو هذا في وقت الفرار. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. هذه في غزوة أحد. يقول المؤلف: أخراكم تأنيث آخركم، يعني المذكر آخر والأنثى أخرى، أما الآخر قبل الأول، الأول والآخر. قال ابن عباس: إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. هذه الآية في سورة براءة، نزلت في سورة النساء. قال الحافظ: ولعلها أورد هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد، وإلا في الآية ليست في سورة النساء، وإنما هي في سورة براءة: ولا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فسر المؤلف إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة، يعني إما الفتح وإما الشهادة. يا الله تعالى خاطب المؤمنين، يقول لهم: قل، أي للكفار، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر والفتح، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أنتم تنتظرون شيئين ونحن ننتظر شيئين. نحن ننتظر إما الشهادة أو النصر بالفعل. ونحن ننتظر إما أن يعذبكم الله بأيديكم أو بأيدينا، يعني يصبكم بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني يعذبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ثم ذكر مؤلف رحمه الله حديث البراء لعازب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير، كانوا على الجبل الصغير 50 رجلا، أمرهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا مكانك ولو تخطف الطير. فلما حصل النصر للمؤمنين في أول الأمر قال الرماة تريد أن يشارك المسلمين في جمع الغنائم، فنصحهم عبد الله بن جبير قال لهم ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم، لكنهم قالوا لا نريد أن نشارك. انتهت حصل الهزيمة، حصلت الهزيمة للمشركين، حصل النصر، فأخلوا المكان. فجاءتهم خيالة المشركين بقيادة خالد بن الوليد ولم يسلم في ذلك الوقت، فباغتوهم وحصلت النكسة والهزيمة بعد ذلك. ولهذا في حديث البراء قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين. فذلك يعني فذلك قول الله تعالى إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا ثم بعد ذلك تراجعوا. نعم.
باب أمانة النعاسة. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط على يدي وآخذه
يسقط،
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.
نعم. هذا الباب على قوله تعالى آمنة النعاسة، وفيه ذكر حديث أنس أن أبا طلحة أخبر قال غشيا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط ويأخذ من النعاس. وهذا يدل على ثبات قلوبهم وأن عندهم أمنة بخلاف المنافقين لا يأتيهم النعاس بسبب الرعب والخوف والهلع، فالنعاس يدل على الأمنة. وذلك قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا في سورة إذ يغشيكم النعاس وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، في سورة الأنفال. وأما في سورة آل عمران قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون ما يأتيهم نعاس، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فالمنافقون لا يأتيهم النعاس بسبب الهلع والخوف وليس عندهم إيمان، بخلاف المؤمنين فإن يصيبهم النعاس بسبب ثبات قلوبهم عندهم أمان وهم مطمئنون وهم على خير، يقول إن قتلنا فنحن شهداء وإن بقينا فنحن على خير، وحصل النصر إما النصر وإما الشهادة. أما المنافق فليس عنده إيمان، منتهى هذه الحياة الدنيا، فلهذا لا يصيبه النعاس. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح استجابوا أجابوا يستجيب يجيب.
نعم هذا الباب على قول تعالى باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فسر القرح الجراح استجابوا أجابوا وهذا بعد غزوة أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الخروج في طلب قريش بعد غزوة أحد فإن أبا سفيان ومن معه المشركين قالوا لو رجعنا عليهم وقضينا على البقية الباقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يذهبوا ويبينوا لهم شدتهم وقوتهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى حمراء الأسد فالله تعالى أثنى عليهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد الجراح والهزيمة التي حصلت لهم أحد لما ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ما هو ثوابهم؟ قال الله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول على ما بهم من الجراح والشدة والنكسة قتل منهم عدد ثم استجابوا في الحال هذا يدل على قوة إيمانهم وثباتهم واستجابتهم لله ولرسوله. فالله تعالى أثابهم قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والقرح يقال القرح والقرح بالضم وبالفتح منهم من رجح الفتح ومنهم من رجح الضم ويقال إنهم لغتان كالضعف والضعف. ولم يذكر المؤلف حديثا على هذه الترجمة يقول الحافظ كأنه بيض له واللائق به حديث عائشة أنها قالت لعروة في هذه الآية يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. كذلك أيضا حديث ابن عيينة رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال لما رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب ردفتم بئس ما صنعتم فرجعوا فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد فبلغ المشركين فقالوا نرجع من قابل فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول خرجه النسائي وابن مردويه ابن مردويه ورجاله جاء الصحيح. نعم
باب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الآية. حدثنا أحمد بن يونس وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل فقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا الحج على هذه الترجمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبب نزولها أن أبا سفيان قائد المشركين بعد غزوة أحد لما التقى المشركين قالوا له لو رجعتم إليهم فإن محمدا حصلت لهم جراحات ونكبة فلو رجعنا عليهم وقضينا على البقية الباقية منهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال هذا الكلام العظيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا الله ونعم الوكيل توكلوا على الله واعتمدوا عليه فكفاهم الله شره. وفي فضل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وأنها من أقوى ما يعين على العدو في التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. وفي أن الحسب خاص بالله، ما يقال حسبي الله وفلان. الحسب والتوكل، التوكل خاص بالله، لا يقال توكلت على الله وعلى فلان، هذا شرك. ولا يقال حسبي الله وفلان، حسب الله ونعم الوكيل. فالحسب والكفاية والتوكل خاص بالله، لا يكون حسب إلا بالله. الكفاية لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا بالله. ومن فضل هذه الكلمة أنها مقالة الخليلين، قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، فكفاهم الله شر الأعداء. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الفرج، كفاه الله نعم الوكيل. ويقال إن جبريل عرض لإبراهيم وهو في الهواء، وهو في طريقه النزول إلى النار، في الجو، وهو في الجو حينما ألقي في الجو عرض له، إن عرض له جبريل فقال هل لك حاجة يا جبريل؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. فجعل الفرج أسرع، قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما وصل إلى النار صارت النار بردا وسلاما، صار الجو معتدل، قال بردا وسلاما، جو معتدل لا حر ولا بارد. فلو لم يقل الله كوني بردا وسلاما لمات، لا أحرقت في النار في الحال. ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. لما قال الله كوني بردا وسلاما صار الجو معتدل، جو النار لا حار ولا بارد. هذا فضل هذه الكلمة، هذا الفرج، هذا الحسب والكفاية. أسرع من كل شيء، أسرع من مساعدة جبرائيل، وهو ملك كريم أعطاه الله قوة، لكنه لا يميل قلبه إلى مخلوق مهما كان. ولهذا قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. وهذه المقالة قوله أنه عرض له قال له يحتاج إلى ثبوتها فيه نظر، ذكرها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، واستفاد منها بقطع النظر عن صحتها العبرة. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له بعد غزوة أحد إن الناس قد جمعوا لكم يريدون أن يستأصلوا البقية الباقية منكم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله شر الأعداء وقذف في قلوبهم الرعب. ولهذا قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه أن العموم يراد به الخصوص، الذي قال لهم الناس هذا عام، لكن مراد به خصوص قريش، خصوص الكفار. فالعام يراد به الخصوص من أمثلة العام الذي يراد به الخصوص. نعم، الذين قال لهم الناس كفار، أنا أوصلهم الخبر، وقال إن أبا سفيان لقي ركبا قدم يديه، قال هل أنت مبلغ محمدا عني مقالة؟ قال نعم. قال بلغه أننا عددنا جمعا كبيرا لنستأصل بقيتها. نعم.
باب ولا
كذلك قول الذين قال لهم الناس عام ولد به الخاص، عام ولد به الخصوص في الموضعين. ذكر الحافظ هذا قال فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق مطولة في هذه القصة، وأن أبا سفيان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كثير، وقد اجتمع معه من كان تخلف عن أحد وندموا، فثنى بذلك أبا سفيان وأصحابه فرجعوا وأرسل أبو سفيان ناسا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وأصحابه يقصدونه، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هناك آثار أخرى ذكرها الشارح. نعم.
باب: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الآية، سيطوقون، كقولك طوقته بطوق. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة.
يطوقه
يوم القيامة، يأخذ بالهزيمتين يعني بشدقين، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية.
نعم، هذا الحديث على هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها الوعيد شديد على الذين يبخلون بالواجب، الواجب في المال هو الزكاة، وكذلك في المال حق آخر سوى الزكاة، كان يكون هناك جائع يجب إنقاذه ولو كان الإنسان عنده الزكاة، فلا يترك الجائع يموت. وكذلك أيضا إذا كان عنده إبل أو غنم وردت على الماء يجب عليه أن يحلبها يوم وردها ويعطي الفقراء. فالذي يبخل بما آتاه الله متوعد بهذا الوعيد: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا بل هو شر، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر ما يقال سيطوقون، يقال طوقته بطوق، يعني يجعل هذا المال الذي بخل به طوقا في عنقه يعذب به. وفسر هذه الآية الحديث حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بالهزمتين. والشجاع هو الذكر من الحيات، والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم والعياذ بالله، الذكر من الحيات الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم. فإذا لم يؤدي الزكاة يمثل هذا المال يدعى حية ذكر أقرع ممتلئ سما بحيث أن الشعر سقط من كثرة السم، يعذب به، يطوقه، يصير طوقا على عنقه، هذه الحية تكون طوقا على عنقه. ثم يأخذ بالهزمتين، يعني هذا الشجاع، هذه الحية تأخذ بالهزمتين يعني بشدقيه تعذبه، يقول أنا مالك أنا كنزك، طوق في عنقه يأخذ بشدقيه يعذبه ويقول أنا مالك أنا كنزك والعياذ بالله. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خير لهم. وهذا عذاب آخر، وهذا في موقف القيامة، هذا هو والعذاب الآخر أنه يصفح له صفائح من النار ويحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه. هذا إذا كان ذهبا وفضة أو أوراق نقدية، فالأوراق النقدية قائمة مقابل الذهب والفضة، تصفح له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره نعوذ بالله. وإن كان إبلا أو بقرا أو غنما بطح لها بقاع قرقر تطأه بخفافها وأضلافها، تطأه بأضلافها وخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. فيكون يعذب بنوعين من العذاب والعياذ بالله، مصفحة إذا كان ذهب وفضة أو دراهم صفح له صفحة من النار، ويكون بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد تعيده، وإن كان إبل أو بقر وغنم يبطح لها قال قرقر تطعه بأخفافها وأطرافها تعضه بأفواهها. والعذاب الثاني أنه يمثل له شجاعا أقرع حية تكون طوقا في عنقه تأخذ بالهزمتين يعذب تعذب فلأن مالك ركزك. هذا في العذاب في البرزخ قبل عذاب يوم القيامة نسأل الله، هذا عذاب في موقف القيامة قبل دخول النار نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فيه يوجب الحذر، يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله وأن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الزكاة طهرة يطهر بها الإنسان نفسه ويطهر بها ماله ويسلم بها من شرور هذا المال. نعم صلى الله عليه. ولكن لا بد أيضا أن يؤدي زكاة عطيب نفسه، ما يكفي أن يخرجها عن كراهية وعن تبرع، لا بد أن يعطي بنفسه، ما تبرع ذمته إلا بأن يخرجها عن طيب نفسه. نعم لا بد أن يؤديها إلى مستحقيها. نعم.
باب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال
فلما غشيت المجلس نعم
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاه من الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله. فغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخففهم حتى سكنوا يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رسول الله اعف عنه واصفع عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد
أنزل عليك
لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجه فيعصبونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصطبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبادة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
والآية السابقة قيل فيها إنها نزلت في اليهود الذين سئلوا أن يخبروا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم فبخلوا وكتموا، ومعنى قول سيطوقون ما بخلوا به يعني بإثمه، لكن القول الأول هو المعتمد. ثم ترجم المؤلف رحمه الله بالآية: باب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فيه أن المشركين واليهود يؤذون المؤمنين بالكلام السيء، والله تعالى يأمره بالصبر: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد ذلك شرع الله الجهاد، شرع الله جهاد، جهاد المشركين، فودع اليهود وصالحهم، ومن أظهر شيئا من كفره فإنه يعامل بما ظهر منه. ذكر حديث أسامة بن زيد في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ركوب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة سعد بن عبادة كان مريضا، في مشروعية زيارة المريض، في ركوب الدابة وركوب السيارة لزيارة المريض مشروع، زيارة المريض ولو للسفر، ركوب السيارة أو الطائرة أو الدابة، وفي مشروع زيارة الرئيس والأمير والعالم ومعه أصحابه، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركوب على الدابة وعلى الحمار على خلاف عادة أهل الكبر والأنفة الذين يأنفوا من ركوب الحمار. وكذلك فيه في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضع حيث أردف أسامة بن زيد، فإن الكبراء والأشراف يأنفون أن يكون معهم غيره، يكون وحده راكب وحده، يأنف أن يردف غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس متكبرا، خلقه التواضع، ركب الدابة، ركب الحمار وأردف أسامة ولم يأنف، ويجوز الارتفاع على الدابة إذا كانت تطيق. والنبي ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج، وهذه الواقعة قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ورئيس المنافقين، لكنه في ذلك قبل غزوة بدر لم يسلم، لم يدخل في الإسلام، ولذا قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، يعني قبل أن يظهر إسلامه، وإلا فإنه رئيس المنافقين، مات على نفاقه وكفره والعياذ بالله. ومعنى قبل أن يسلم يعني قبل أن يظهر الإسلام، فإن المنافقين أظهروا الإسلام، لو ما أسلموا هو رئيس المنافقين، والمرء قبل أن يظهر إسلامه. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان بدل من المشركين هم عبدة الأوثان واليهود والمسلمين. وفي المجلس عبد الله بن رواحة معهم، فلما غشيت المجلس عجلت الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردعه، يعني غطى أنفه بردعه، ثم قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في مشروعية السلام على الأخلاط، المجلس الذي فيه أخلاط مسلمون وكفار يسلم عليهم وينوي بالسلام المسلم. إذا مر بمجلس فيه أخلاط مسلمون أو كفار يسلم ويقصد بذلك المسلم، ولهذا النبي وقف وسلم عليهم مع أن المجلس فيه أخلاط المسلمين واليهود وعبدة الأوثان. ثم وقف فنزل ودعاهم، فدعاهم إلى الله عز وجل، يعني ينبغي للداعي ينتهز الفرصة ويستغل الأوقات المناسبة. فالنبي انتهز فرصة ونزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، خاطب النبي، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به، فلا تؤذينا به في مجالسنا. صاحب النفاق لا يستريح حتى يظهر، صاحب الشر لا يستريح حتى يظهر شره، ما صبر. قال: أيها المرء، خاطب، إن كان لا، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به. الأصل يقول فلا تؤذنا به، لا، إذا كانت ناهية يكون فعل مضارع يجزم بحذف حرف العلة، لا فلا تؤذينا، أصل فلا تؤذنا، ولكنها قد لا تحذف يعني قليلا، وإن كانت نافية فلا إشكال في ذلك. قال فلا تؤذينا به، إن كان نهي فالأصل أن حذف حرف العلة، فالمضارع إذا كان معتلا بالياء ثم دخل عليه الجازم تحذف حرف العلة، فلا تؤذينا نهي، وإن كان نفي فلا تؤذينا به، وإن كان نهي فإنها قد تثبت قليلا الياء ولا تحذف، فلا يحذف قليلا. فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع الى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجلسنا فانا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، حتى كادوا يتقاتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، يهدئهم، جعل النبي يهدئهم حتى لا يحصل شر، حتى سكنوا، روي حتى سكنوا بالنون، وروي حتى سكتوا بالتاء. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، هو رئيس الخزرج، سيد الخزرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، أبو حباب كنية عبد الله بن أبي، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كناه، قال أبو حباب، وهذا كنية أحب إليه من اسمه لو سمعه، وهذا من تأليفه عليه الصلاة والسلام، فإن ابن أبي رئيسا معظما في الأوس، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعفو عنه واصفح، واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أو البحيرة، المراد البلدة، تطلق على القرية وعلى البلدة، والمراد المدينة النبوية، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة بالتصريف، وبعضهم قال إنها من أسماء المدينة، اصطلحوا على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، يعني يجعلون رئيسا، والرئيس جعل على رأس العصابة علامة، شعار على أنه رئيس. اصطلح أهل المدينة على أن يسودوا عبد الله بن أبي ويجعلوا سيدا ورئيسا يؤمروه، لكنه فاته ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سعد بن عبادة: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، غص بالإسلام ولم يقبل الإسلام، لأنه فاتته الرئاسة. قال: فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصطبرون على الأذى، وهذا مع قول الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومن الأذى الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذي عبده ارجع إلى رحلك فاقصص عليه ومن جاءك فاقصص عليه. هذا من الأذى. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. هذا الشاهد من الآية الأخرى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الأمر بالعفو والصفح. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم, يعني حتى شرع الله الجهاد وأمر بالقتال. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله صناديد كفار قريش تقوى المسلمون قوي المسلمون. هذا سمى غزوة بدر يوم الفرقان فرق الله بين الحق والباطل. قتل من المشركين 70 وأسر 70 فقوي المشركون وخاف اليهود والمنافقون. قال ابن أبي بن سلول ومن معهم من المشركين وعبدة الأوثان يعني ممن لم يسلم من الأوس والخزرج لأنهم لم يسلموا كلهم قالوا هذا أمر قد توجه, يعني هذا الأمر وهو الإسلام قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا رفاقا أسلموا في الظاهر وأخفوا الكفر خوفا على أنفسهم من القتل وعلى أموالهم من السب. وكان هذا بعد غزوة بدر. ثم قبل غزوة بدر يظهرون الشركة, لكن بعد غزوة بدر قالوا هذا أمر توجه خافوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وأخفوا الكفر. نعم صلى الله عليه وسلم والعافية. والقصيدة الفدكية كساء غليظ منسوب إلى فدك وهي بلدة مشهورة على مرحلته بالمدينة. نعم.
باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا
صناديد قريش يعني رؤساءهم وكبراءهم. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أبي فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الماضي ويحتمل فبايعوا أنتم بلفظ الأمر. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله, فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا, فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآية. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه, إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموا إياه وأخبروا بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر حديثين على هذه الآية, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا, ويحبون أن يحدوا بما فعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا في وعيد شديد، الآية هي وعيد شديد على الذي يفرح بما أتى ويعجب بعمله ويحب أن يحمد بشيء لم يفعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، توعد الله بالعذاب الأليم الذي يعجب بعمله ويحب أن يحمد بشيء لم يعمله، توعده الله بالعذاب الأليم. وذكر في سبب نزولها سببين، السبب الأول أنها نزلت في المنافقين، والسبب الثاني أنها نزلت في اليهود. والعبرة بعموم اللفظ والعلماء لا بخصوص، عمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، فالآية تشفع كل من أتى بعمل حسنة وفرح بها وأعجب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه فإنه يتناوله الوعيد الشديد. الحديث الأول، ويدخل سبب النزول دخولا أوليا، الحديث الأول في سبب نزولها حديث أبي سعيد الخدري أنها نزلت في رجال من المنافقين، أن رجال من المنافقين على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما يفعلوا، فالمنافقون يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم اعتذروا إليه بأن لهم عذاب، إما يعتذر بالمرض أو يعتذر بأنه ليس عنده ما يجاهد به، ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا، فنزلت هذه الآية. والحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة مروان الحكم، كان أمير المدينة، أنه قال لبوابه، يعني بواب مروان، مروان قال لبوابه اذهب رافع، وكان اسمه رافع، بواب مروان بن الحكم اسمه رافع، قال مروان لبوابه رافع اذهب يا رافع إلى ابن عباس فاسأل عن هذه الآية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فزت من العذاب، فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون، يعني يقول إن كان الآية على ظاهرها كلنا سنعذب، كلنا تنطبق على وصف الآية، لئن كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. قال فقال ابن عباس ما لكم لهذه الآية، هذه الآية في اليهود نزلت في اليهود، ما لكم لهذا، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبره بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم، يعني سألهم عن شيء فكتموا وأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بكتمانهم فنزلت. ثم قال ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. كذلك حتى قال الآية التي بعدها لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولا مانع أن تكون الآية نزلت في المنافقين وفي اليهود جميعا. وثم إن عموم الآية عام، تشملهم وتشمل غيرهم، تشمل كل من انطبق عليه الوصف، تشمل كل من أتى بعمل وأعجب بعمله وفرح أن يحمد، أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان خصوص السبب يدخل في الآية دخولا أوليا. نعم 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 بس يبين سبب النزول، يبين سبب النزول. نعم لما سألها أخبرها نعم بسبب النزول، وبين لابن عباء لمروان أنها في اليهود ومن ينطبق عليه وصفهم صار شملت الآية. نعم.
ذكرتم في أن الإنسان يجب أن يحرص ألا يحمد بما لم يفعل. نعم. كما ثبت في قصة الذي قال أما إني لم أكن في صلاة.
نعم لا شك الإنسان أن الإنسان لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يظهر أنه يظهر شيئا وهو لم يفعل حتى يحمده الناس. من قصة سعيد بن جبير لما سأله وقال أيكم رأى النجم الذي انقضى البارحة؟ فقال أنا. ثم قال خشي أن يظن الناس أنه يصلي في الليل. قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. السبب أني رأيت النجم الذي انقض لأني سهرت بسبب لدغة العقرب ولست في صلاة، فلا تظنوا أني أصلي حتى تحمدوني بشيء لم أفعل. فأراد أن يزيل الوهم حتى لا يحمد ما لم يفعل. قال أما إني رأيت النجم الذي انقض، أيكم راجل الذي انقض البارحة؟ قال أنا. ثم قال ما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. هذا هو السبب حتى لا يحمده الناس بشيء لم أفعل. نعم. ها فعليش إذا فعل الصالحات ولكنه ولكن أثنى عليه الناس فذلك عاجل بشر المؤمن كما في الحديث، عاجل طلع عليه الناس وأثنوا عليه فلا يضر هذا، لكن يعمل العمل الصالح ثم طلع الناس وأثنوا عليه فلا يضر ذلك. قال ذلك عاجل بشر المؤمن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يعمل العمل من الخير فيطلع عليه فيثنى عليه، فقال ذلك عاجل بشر المؤمن أو تلك عاجل بشر المؤمن. نعم.
باب إن في خلق السماوات والأرض الآية. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتي أولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة، ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. هذا الحديث ابن عباس على هذه الآية باب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بين الله تعالى وصف أولي الألباب، قال أولي الألباب أصحاب العقول أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ويستدلون به على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة، فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. ذكر حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، والمراد جزء من الزمان، اسم هذا الساعة المعروفة الوقت